صلى الله وسلم على سيدنا النبي محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعلى آلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم: يجب غسل الجنابة لما تقدم نفسه في موارد وجوب الوضوء بإضافة الصوم على تفصيلين. قلنا فيما تقدم في الوضوء بأن الوضوء يلزم للصلاة اليومية أو الصلاة الواجبة بصورة عامة، أيضا لقضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط والطواف الواجب إذا التزم بنذر وشكر نافر، في هذه الحالة يلزم الوضوء. أيضا يجب الغسل، غسل الجنابة لمثل هذه الأمور، فإذا وجبت عليه الصلاة ففي هذه الحالة لا بد أن يتطهر لها، فإذا كان مجنبا يلزمه الغسل. كذلك إذا كان عنده مثلا بعد صلاته قضاء لواجب منسي كالتشهد أو السجدة فلا يسوغ له الحال هذه مثلا أن يجنب نفسه قبل أن يأتي بالجزء ماذا؟ بالجزء المنسي، أو أنه إذا أجنب نفسه لا يسعه أن يأتي بالجزء المنسي. وكذلك بالنسبة إلى صلاة الاحتياط، وإذا أراد الطواف فلا مفتاح. قال بإضافة الصوم، فإن المجنب ليلا لا بد ألا يبقى على جنابته إلى الفجر، طبعا على تفصيل يفصل بين الصوم الواجب وغير الواجب. الصوم الواجب لا يضر به البقاء على الجنابة، يجوز البقاء على الجنابة. كذلك الجنابة فيما إذا اتفقت غير اختيارية في أثناء النهار لا تضر. والمستند في ذلك أما وجوب غسل الجنابة للصلاة فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر آية الوضوء، اللي كأنه قال فتوضأوا، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا كله للقيام للصلاة. قام إلى الصلاة يريد أن يصلي لكنه جنب، قالت: وإن كنتم جنبا فاطهروا. مضافا إلى نصوص كثيرة واردة في أبواب شتى دلتنا على أنه يلزم الغسل من الجنابة للدخول للصلاة. فإذا شرط، نعم، فوجوب غسل الجنابة وجوب ماذا؟ وجوب شرطي لصحة الصلاة. فإذا لم يغتسل وبالتالي لم يصلي يعاقب عقابا واحد، عقاب لتركه الصلاة، لا عقابا لتركه الصلاة وعقابا لتركه غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة هنا ماذا؟ واجب لغيره، مو واجب في نفسه. أما وجوب غسل الجنابة للصلاة فكذا، وأما وجوبه للأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلأنهما جزء من الصلاة. وأما اشتراطه في الطواف فلصحيحة علي بن جعفر، هذا عليه السلام رجع بن جعفر يعني، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت. طبعا علي بن جعفر استأنس، سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. فإذا يقطع الطواف لأي جهة؟ لجهة كونه جنبا، لا لجهة مثلا يعني يقطع عفوا جنابته التفت إليها على أنها مانع من صحة الطواف، وأن جنابته ماذا التفت إليها على أنها مثلا تجعل من الجنوب يعني تؤشر إلى الجنوب بأنه يحرم عليك مثلا البقاء في البيت أو يحرم عليك دخول البيت الحرام. قالت لي يقطع طوافه بعد ولا يعتد بشيء منه. ما قال ذكرت وأنا أطوف بأني مثلا مجنب، قال أخرج من البيت، قال أخرج من البيت، لا ملازمة بين الخروج من البيت مثلا وبين بطلان الطواف. لكن لما قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما قال، هذا ملتفت إلى أي شيء؟ إلى الطواف من حيث الصحة وعدم الصحة. عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. بعد على أن ما دل على اشتراط الوضوء في الطواف، طبعا الطواف طواف الواجب وإلا فالطواف المستحب غير مشروط في الوضوء، وبالتالي غير مشروط بالماذا الغسل من الجنابة. فلو أنه ماذا، فلو أنه التزم أن بينه وبين نفسه أن يطوف يوميا بالبيت أو يطوف كل خميس مثلا أو في الشهر مرة أو متى ما ذهب إلى العمرة مثلا يطوف، التزم التزام ماذا ليس شرعيا بينه وبين نفسه، فجاء لي يفي بهذا الالتزام النفساني فطاف بالبيت ناسيا لجنابته أو جاهلا بها، يصح منه هذا الطواف ولا يلزمه بعد ذلك أن يكرر. على أن ما دل على اشتراط الوضوء في الطواف يدل على اشتراط الغسل فيه بالأولوية. إذا كان يشترط في صحة الطواف ألا يكون محدثا بالأصغر فألا يكون محدثا بالأكبر من باب أولى، بالجهاد إشارة إليها ثانية تتحدث عنها. وأما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة فهو مشهور بل متسالم عليه، وتدل عليه صحيحة ابن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاء. يتم ذلك اليوم لماذا؟ من شهر رمضان، من أفطر في يوم من شهر رمضان وظيفته أن يمسك ويعيد ذلك اليوم ويقضي ذلك اليوم. هنا أيضا قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاء. نعم ذهب البعض إلى عدم الشرطية في من تعمد البقاء استنادا إلى بعض النصوص الضعيفة سندا أو دلالة. شوفوا في الباب الصوم
ليش جاءت الجملة؟
شلون؟
ليش جاءت الجملة؟
لأن ذكرنا فيما تقدم بأن الصوم المستحب لا يمنع منه ماذا البقاء على الجنب. غدا سأصوم صوم مستحب من الليل على جنب أبقى على جنب ما يبقى الصوم. صور قلت إن شاء الله إذا جلست الصبح أغتسل، صلاة الليل صليناها،
صلاة الصبح أخرنا
صلاة الصبح إن شاء الله هي أول الوقت، هي وقت الاحتياط أغتسل ونصوم إن شاء الله. في الباب الثالث عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم الثالث عن حمار بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر في شهر رمضان، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع النساء من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانا. فهي طاهرة في ماذا؟ في أن البقاء على الجنابة لا يضر بالصوم، الصوم الواجب هو صوم شهر رمضان. كذلك رواية العيث بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، قال يتم صومه ولا قضاء عليه. أيضا ما عن سليمان بن أبي زينب قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه، العرب خطه مع مصادف، كتب إلي مع مصادف أحد الرواة، أنا أعطى الكتاب مصادف، يغتسل من جنابته ويقيم صومه ولا شيء أعلم عنه متعمد. كذلك الحديث ماذا السادس مع عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح، أي شيء عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي، فإن أبي عليه السلام قال كانت عائشة قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من غير جماع أصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح، أي شيء يجب عليه؟ قال لا شيء عليه، يغتسل. طبعا عندنا روايات دلت على أنه لا، أنه من أجنب في شهر رمضان في هذه الحالة، ماذا من أجنب في الليل في ليل شهر رمضان ثم بقي على جنابته فإنه يقضي، روايات كثيرة جدا. لا أربع روايات كثيرة، مو كثيرة مع شدة الابتلاء به، خصوصا بأن العامة ماذا عندهم بأنه، والرواية عن عائشة بس من نسبة إلى عائشة وهي طائرة، قالت عائشة، ويفر من أنه ينسب الشيء إلى نفسه، قالت عائشة إن رسول الله نعم ذهب البعض إلى عالم الشرطية في من تعمل البقاء، البعض كالصدوقين عليهم الرحمة محمد بن علي بن الحسين وأبوه علي بن الحسين بن باباوي. ثم إن غسل الجنابة لا يجب في نفسه، بل يجب لما ذكر من المشروب طب الطهارة إذا وجب هذا المشروب الطهارة، فإذا يجب غسل الجنابة ماذا؟ للصلاة التي هي مشروطة بالطهارة فيما إذا وجب هذه الصلاة. زين، ماذا تفعل في ظواهر الأمر بغسل الجنابة؟ إن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه الأمر وإن كان ظاهرا في الوجوب صحيح، ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالمركبات في هذه الحالة ينعقد له ظهور ثانوي في ماذا؟ في الشرطية. فإذا قال إن إذا قمت إلى الصلاة وكنت جنوبا فاتطهر، الشكل الآية كأنها قال إذا قمت إلى الصلاة وكنت جنوبا فاتطهر، فهذه فاتطهر ماذا؟ طهر للصلاة يعني، فكأنه قال تطهر للصلاة، كأنه قال لا صلاة إلا بطهور. هذا الأمر المتعلق بالمركب وهو الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وإن كان هناك ظهور أولي للأمر في الوجوب النفسي، ولكن لما تعلق بالمركب، لما تعلق الأمر بالمركب ينعقد له ظهور ثانوي في الشرطية، والكلام هو الكلام في النهي، فإن النهي وإن كان ظاهرا بحسب الظهور الأولي في الحرمة النفسية، ولكن النهي إذا تعلق بالمركب فقال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فلا يستفاد من لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه حرمة الصلاة فيما يؤكل لحمه نفسيا، بل يستفاد منها أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، أن ما لا يؤكل لحمه من الثياب مثلا مانع من صحة الصلاة. فظاهر في المادة في الإرشاد إلى المانع، كما أن الأمر المتعلق بالمركب ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية. ثم إن غسل الجنابة لا يجب في نفسه، بل يجب لما ذكر من المشروط بالطهارة فيما إذا وجب هذا المشروط. ليش؟ ليش لا يجب؟ ما عندنا ما يدل على الوجوب. والذي دعي دلالته ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية. إنزين، بس نحتمل أنه واجب تجرى إصابته. قال لي أصالة البراءة عن الوجوب النفسي بعد عدم الدليل عليه. ما عندنا دليل عليه لكن الشك يبقى قائما، فماذا نصنع؟ ننفي هذا احتمال الوجوب حتى نؤمن عنه بأصالة البراءة. أجل يجب للنافلة، أريد أن أصلي صلاة الليل وأنا جنون، في هذه الحالة يجب أن أغتسل غسل الجنابة. قال يجب لك مو وجوب، ماذا؟
نفسي.
نفس كلامنا في ماذا؟ في الطواف أو الصلاة الواجبة، بل وجوب شرطي بمعنى أنه لا تصح النافلة إلا أنا. الآن بعض قد يتوهم بأنه ما يجب، مثلا أنت رأيت بعضهم اشتباه، كان يسجد السجدة الأولى ثم يرفع رأسه قليلا ثم يسجد السجدة الثانية. ليش؟ كان هي صلاة أصلا مستحبة. خب صلاة مستحبة ولكن فيها شروط،
كان هي صلاة
شروط هذه بحيث لا تصح الصلاة إلا بها، فيسمونها واجب شرطي. واضح هذا؟ حتى السجدة خص سجدة واحدة واكتفي، قل أنها صلاة مستحبة، نقول لا هذه واجبات شرطية. واضح هذا الكلام؟ قال أجل يجب للنافلة بمعنى الوجوب الشرطي دون التكليفي. المحرمات على الجنوب، يحرم على الجنوب مس لفظ الجلالة، بعد مس كتابة القرآن الكريم، دخول المساجد لا للاجتياز بل للمكث، يعني المكث في المساجد بعبارة، إلا المسجدين المسجد الحرام والماذا والمسجد النبوي، فإنه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا، يعني لا يجوز حتى الدخول. بعد من المحرمات وضع شيء فيها أي في المساجد وإن كان من خارج المسجد. بعد قراءة آيات العزائم ويجدر إلحاف المشاهد المشرفة بالمساجد. خب والمستند في ذلك. أما حرمة مس لفظ الجلالة فهي أي الحرمة فهي المشهورة، وتدل عليها أي على الحرمة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. شوفوا هذه الموثقة موجودة في الباب 18 من أبواب الجنابة. هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي عليه الرحمة عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبي يرويها الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبي، طبعا لا يتوهم أن أحمد بن محمد وأحمد بن محمد بن عيسى أنه في الطبقة، هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه اللي هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن يحيى اللي هو الخزاز وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن شمر عن سعد عفوا عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا في السنة من في السنة أحمد بن محمد الذي يروي عن أبي، وهذا أحمد محمد هو أحمد محمد بن حسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لا توفيق له كما مر. هنا عاد ذاك هنا ذاك الشيخ وفي السند أحمد بن محمد بن يحيى، هو موجود في السند أحمد بن محمد بن يحيى.
خصاص ما عندنا حزاز؟
لا ما عندنا أحمد بن محمد، وينه؟ عندنا محمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى. لا محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر. فما موجود واحد اسمه أحمد بن محمد بن يحيى. نعم موجود أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد صحيح. فالسند ماذا مشتمل على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، مو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. وإن كان ماذا الإشكال هو الإشكال فيه. نفس الإشكال في الأحمدين إشكال واحد واضح، هما من مشايخ الأجازة ولا توثيق لهما ولا قرح فيهما، ولكن ما موجود في السند أحمد بن محمد بن يحيى، بل موجود محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى ظاهر الوثاقة أصلا، مشهور الوثاقة له صاحب النوادر. فإذا وين الإشكال؟ في الإشكال في أحمد بن محمد الذي يروي عن أبي وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لا أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. قال ويمكن رواية هكذا لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. فإذا لجهة اسم الله ونجهة الشيء لو يمس من الطرف مثلا حيث لا يمس الله اسم الله في هذه الحالة لا يظهر أنه ماذا أنه محرم. قال وفي السند أحمد أحمد بن محمد ابن يحيى، ويمكن التغلب على مشكلته من خلال ماذا شيخوخة الإجازة بناء على كفايته. سيخو لا يبني على كفاية مشيخة مجرد كون الشيخ شيخ إجازة بحيث ماذا يجيز غيره في الرواية هذا لا يكفي، وإلا فالشيخ الصدوق عليه الرحمة أحد مشايخه كان من النواصب وهو الضبي يصرح السيد خوي تكتبون يعني إذا كان السيد خوي في
إلا ما خرج مثلا
بدليل، لا بقول النتيجة بأنه ما ميزت شيخ الإجازة. شنو ميزته؟ شنو يتميز به يعني؟ يقول السيد خوي اشتهر أن مشايخ الإجازة مش مستغنون عن التوفيق، والجواب عن ذلك أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة. فكيف يتعرض في كتب الرجال والفقه لوثاقتهم من ثقة أو موثقة، ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها يعني بدعوى أنها واضحة وعدم الحاجة إلى التعرض لها؟ قال والصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكفي كشف عن ماذا عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف حتى عن حسن. بيان ذلك أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية من بسماعه الرواية عنه أو من، وقد يرويها عنه بقراءتها عليه، فإذا قرأها عليه وماذا بدوره يجيزه إياها، وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة، فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول حدثني فلان فيذكر الرواية، ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية بس، صحة الحكاية عن الشيخ وصف بها. فلو قلنا بأن رواية الثقة عن شخص كاشف عن وثاقته أو حسنه فهو إخاف، لكن ما حد يلتزم بأن مجرد رواية الثقة عن شخص كاشف عن حسنه أو وثاقته، وإلا فلا يثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة. أذكر بعد ذاك السيد أخوي بأنه ماذا يمكن في غير هذا المورد ذاك بأن الشيخ بأن الشيخ الصدوق ماذا شيخا اسمه الضبي لا يقول اللهم صل على محمد فقط، مثل يقول بصلي الظهرين بس ركعتين حاسب زين. قال يمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الإجازة بناء على كفايتها أو الطرق المذكورة في القواعد الرجالية، هناك طرق ذكرت، يعني ما الطرق التي عادة ما نذكرها هي ماذا؟ هي مسألة كبرى وثاقة المعاريف الذين لم يرد فيهم ماذا؟ قدحون. نعم بإزائها، بإزاء هذه الرواية التي دلت على ماذا؟ على حرمة مس الجنب بسم الله سبحانه، بإزائها جملة من الأخبار دلت على جوازه، جواز مس الجنب بسم الله، عمدتها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، قال لا بأس، قال لا بأس، كأن الدراهم البيض كان مكتوب عليها اسم الله، كان مكتوبا عليها اسم الله سبحانه. يقول إلا أن مقتضى الجمع حمل الأخيرة على مس غير الموضع المشتمل على اسم الله، لأنه قد يتوهم مثلا لما كان هذا الدرهم مكتوب عليه، لما كان هذا الدرهم مكتوبا عليه اسم الله، فماذا فإجلالا لاسم الله لا يمس الشيء الذي كتب عليه حتى لو لم تمس نفس اسم الله، فقال لا يجوز مس الدرهم ما في مشكلة. فهذه لا تتعارض مع الرواية التي دلت على ماذا؟ بظاهرها على أنه لا يمس الدرهم الذي عليه اسم الله، يعني يمس اسم الله سبحانه، لا تعارضها. إلا أن مقتضى الجمع حمل الأخيرة على مس غير الموضع المشتمل على اسم الله، صحيح هذا، ومعه فلا وجه لحمل الأولى على الكراهة، لأن حمل الأولى على الكراهة إنما يكون في فرض ما تعارضهما، بأن دلت الأولى بظاهرها على حرمة المس مس اسم الله، ودلت الثانية بظاهرها عفوا دلت الثانية بماذا بوضوح على جواز مس اسم الله، فتحمل مظاهره الحرمة على ماذا؟ على الكراهة، ولكن بعد عدم وجود تعارض بينهما بإمكان ماذا حمل أو إرادة مس غير موضع الاسم، لأن ما صرح بمس الاسم، سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، مسان وجه فيها حتى الاسم من المحتمل، نعم من المحتمل، يعني نحتمل أن السائل لما سأل نحتمل أنه ماذا في ذهنه أنه هذا الدرهم لما كان مكتوبا على اسم الله أصلا لا يماس، مسست الاسم أو مسست الاسم،
هذا ما أعتبر حمل تبرع،
لا مو حمل تبرع، يعني لأنه ما صرحت ما يمس
ولا نفس الرواية الأولى أيضا،
لا بس ما في داعي، ليش تفسر الثانية بالأولى؟ لماذا تفسر الثانية بالأولى؟
والأولى؟ يعني أيضا لماذا نمس المفسر الثاني أنه بخصوص غير بسم الله.
أنا أقول لا لا مو صح بسم الله. يومستان بأيديهما الدراهم البيض. هذا يحتمل أنه يمس حتى الاسم. ونحتمل شيء آخر.
فما الذي يجمع؟
يكفي نحن الاحتمال. لما كان من المحتمل قريبان أن تجويزه المس ناظر إلى ماذا؟ أن تجويز المس ناظر إلى مس غير الاسم. في هذه الحالة لا تعارض بينه وبين ما دل على حرمة المس. هذا المقدار يكفي. نعم لو صرح يمسان الاسم ما في مجال بعد وش سو فيها؟ هذيك مس الاسم هناك لا يجوز وإني مس الاسم يجوز. فلا بد من حمل ما دل على الحرمة ظاهره الحرمة على الكراهة. ومعه فلا وجه لحمل الأولى على الكراهة لعدم تعارضهما. فيصير ماذا؟ يصير جمع موضوعي. هذا تلك تتكلم عن مس الاسم، هذه تتكلم عن مس ماذا؟ غير الاسم. وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم فلإطلاق موثقة أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. شفتوا قال فلإطلاق، نشوف الإطلاق فيه. سألت أبا عبد الله عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بأس ولا يمس الكتاب، يعني الكتابة ولا يمس الكتاب. إحنا نتكلم في الجنابة، هيقول وهو على غير وضوء. قال إيه غير وضوء ماذا؟ مطلق، حتى الجنب على غير وضوء، حتى الجنب على غير وضوء. فإن الجناب ماذا؟ فإن سبب الجناب أمران كل منهما ناقض للوضوء، فالإدخال ناقض للوضوء والإنزال ناقض للوضوء، فهو على غير وضوء لولا الوجود على غير وضوء. فإذا فلإطلاق إطلاق من لم يكن على وضوء لا يسوغ له ماذا؟ أن يمس كتابة القرآن. هذه من ليس على وضوء يشمل من؟ يشمل بإطلاقه الجنون. فلذلك قال لي إطلاق موثقة أبي بصير. إطلاقها من أي جهة؟ إطلاقها في جهة من ليس على وضوء. من ليس على وضوء يشمل الجنوب. واضح. بتقريب أن الجنوب من مصاليق من لا وضوء له. من لا وضوء. بعد بل قد يتمسك بالأولوية إذا كان ماذا؟ المحدث بالأصغر لا يمس كتاب الله، فكيف بالمحدث بالأكبر؟ هكذا قد يقال. سيدخل يقول ما تدري، قد يكون في ماذا في المحدث بالأكبر، قد يكون عفوا في المحدث بالأصغر ميلاد لحرمة المس، لا يوجد هذا الميلاد بماذا في المحدث بالأكبر، ما ندري، لا نحيط بها. واضح هذا الكلام، ميلادات لا نحيط بها. فإذا الصحيح ماذا؟ التمسك بالظواهر، ظواهر النصوص اللي هي على غير وضوء. على غير وضوء يشمل ماذا؟ يشمل المجنب. بل قد يقال أكثر من هذا، بأن ظاهر عنوان من لم يكن على وضوء يعني عنوان ماذا؟ غير المتطهر. فتقول لست على وضوء وتريد أني لست على طهارة. لست على طهارة ماذا؟ شامل. شامل بالتالي واحد للمحدث بالأصغر والمحدث بالأكبر، جنوبا أو حائضا أو نفسا أو غير ذلك. فلا تقول مثلا بأنه ماذا؟ بأنه يشمل الجنوب، لأن سبب الجنابة أمران كل منهما ناقض للوضوء. يقول مو هالشكل، مو فقط هذا، هذا إذا وقفنا مع ماذا؟ مع عنوان على غير وضوء. لكن إذا فهمنا من عنوان على غير وضوء يعني غير المتطهر، ففي هذه الحالة ماذا؟ يشمل كل هذه الأشياء، من غير أن تقول مثلا الجنابة بكلا سببيها ناقضة للوضوء، ما تحتاج إلى هذا. وهذا ليس ببعيد أنه يستفاد من قوله عليه السلام على غير وضوء يعني على غير طهارة. خب. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في سورة الواقعة تتكلم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر فقد يقول قائل بأنه هذه الآية تتحدث عن الكتاب العزيز وتقول لا يمسه إلا المطهرون فمن كان محدثا بالأكبر أو الأصغر ليس ماذا مطهر بالتالي لا يسوغ له أن يمس كتاب الله قال وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس له اللمس هذا بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائق الكتاب لغير المعصومين عليهم السلام حيث أنه عبر بماذا بالمطهر هو المتطهر المتطهر يعني تطهره بفعل الاختيار بين المطهر مو بفعل وإن تسبب في طهارة نفسه صحيح لكن لا يقال له ماذا لا يقال لمن طهر بغيره بأن أذهب الله عنه الرجس ماذا لا يقال عنه ماذا تطهر بل يقال مطهر لا يقال متطهر بل يقال مطهر واضح وأما حرمة وضع شيء في المساجد وحرمة الدخول فيها إلا بنحو الاجتهاد فللنصوص الكثيرة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين لا يدخلان المسجد هم معهدية المسجد جنسية واضح هذا ويأخذان من المسجد دخل إذن المسجد يأخذان من المسجد شيئاً ويجوز لهما الدخول اجتهاداً قال ويأخذان من المسجد ولا يضعان شيئاً ولا يضعان فيه شيئاً فهي دلت على حرمة الدخول إلا مجتازاً وعلى ماذا حرمة وضع شيء في المسجد ويدل على حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز بنحو الماء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل بناء على إرادة ماذا إرادة المساجد من الصلاة لا تقربوا الصلاة بعدين يقول ولا جنوبا إلا عابري سبيل فالمراد مواضع الصلاة ما هو القرينة على إرادة مواضع الصلاة من لفظ الصلاة القرينة إلا عابري سبيل
سكرة.
إيه خب سكرة ما يدخل المسجد
محرم
ما يحرم أو لا يحرم هي شيء آخر الآن على العموم نحن في ماذا فيما يرتبط الآن بماذا قرب الصلاة ما هو المراد من قرب الصلاة قال قرب الصلاة بمعنى قرب مواضع الصلاة ما هو القرين على ذلك قال إلا عابر سبيل لأنه لا يتصور عابر سبيل في الصلاة بعد عابر الصلاة السبيل في ماذا في مواضع الصلاة وهي المساجد فالآية تقول لا تقرب الصلاة يعني مواضع الصلاة إلا ماذا لا تقرب موضع الصلاة إلا عابر سبيل فهي دلت على ماذا على حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز لأنها حرمت ثم استثنت استثنت الاجتياز العبور عابر السبيل اجتياز فغير الاجتياز محرم
يمكن التفكيك على لو
كله بالقرآن مع وجود القرينة
أقول أن الصلاة في نفس
إيه يراد بها عنوان ويراد بها هذا استخدام يصير هذا يعبر عن بلاغة بالاستخدام تأتي بماذا بمفردة ترتب حكم على نفس المفردة ثم تأتي بقرينة تصرف المفردة عن معنى إلى معنى آخر وماذا ولا ولهذا المعنى الثاني حكم آخر ما في مشكلة مع القرينة كل شيء يجوز شيخنا حتى لو تعكس في بيانه أهم شيء يفهم مراره في أمان الله ثم إن المستثنى ثم إن المستثنى في غير المسجدين، في غير المسجدين المستثنى ماذا؟ عنوان الاجتياز. لولا الذي، هذا عنوان الاجتياز، لا يتحقق إلا بالدخول من باب والخروج من آخر. أما بيدخل من باب وبيخرج منه، بياخذ دائرة وبيطلع، هذا مو ليس اجتياز، هذا ليس عبورا. واضح هذا؟ ولكن الوارد في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها. فإذا مو عنوان ماذا؟ الاجتياز. المهم لا تجلس، يمشي خلي يمشي، حتى لو يدخل من باب ويخرج من نفس الباب. فهذه الرواية دلت على أي شيء؟ على جواز الدخول حتى لو لم يكن بقصد الاجتياز، بل بقصد ماذا؟ تجوال في المسجد. والله يستحب الكون في المسجد، يا الله خلنا ندخل. قال وعنوان المشي لا يتوقف على افتراض بابين والدخول من ماذا؟ والدخول من واحد والخروج من آخر، إلا أن السند يشتمل على ساهل ابن زياد الذي فيه كلامون، وعلى فرض صحة السند كما لا يبعد. بالتالي والتعارض بينها وبين صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم، هاي اللي تقدمت، الحائض والجنوب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين. بالتالي حصة غير الاجتياز وهي ماذا؟ المشي في الداخل من غير اجتياز محرمة بمقتضى صحيحة ماذا؟ زرارة ومحمد بن مسلم. واضح هذا؟ وهذه الرواية دلت على جوازه ودلالته على حرمة غير الاجتياز بماذا؟ بالحاصر. قالت لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، فالذي يجوز فقط ماذا؟ الاجتياز، ففيها حاصر. فإذا الدخول يعني من غير، يعني الدخول إلى المسجد من غير اجتياز ماذا؟ محرم دخول حتى لو لم يجلس، بس يمشي بمقتضى صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، وهذه الرواية دلت على الجواز. قال والتعارض، وعلى فرض صحة السند، ماذا سيحدث؟ سيكون هناك تعارض بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم، ترجيح لصالح من؟ قال فالترجيح مع الصحيحة، أي صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم وزرارة. ليش؟ لموافقتها للكتاب الكريم الدال على أن المدار على عنوان العبور الذي هو عبارة أخرى عن الاجتياز. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن يقول ولا جنوبا إلا عابري سبيل. واضح؟ بل قد يقال أكثر من هذا. الآية الآن مو ظاهرة، إذا فسرنا، إذا فهمنا من الصلاة مواضع الصلاة بمعنى المسجد بقرينة إلا عابر السبيل، فكأن الآية تقول لا تدخل المسجد إلا عابر، لا يدخل الجنوب إلى المسجد إلا أن يكون عابر السبيل. فبالتالي نفس رواية جميل حتى لو تمت سندان تكون معارضة للكتاب. ليه؟ لأن الكتاب دل على حرمة الدخول في المسجد إلا مجتازا، ورواية جميل دلت على جواز حصة أخرى غير الاجتياز وهي المشي، فتكون معارضة للكتاب، ودلالة الكتاب كانت بالحاصر، فمعارضة الكتاب يسقط بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى وجود معارض و معارضة الرواية، وبالتالي يتعارضان يتساقطان، أو ماذا؟ أو نرجح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى بموافقة الكتاب، هذا معارض مباشر للكتاب، هذا مو معارض لإطلاق الكتاب. حتى تقول ماذا؟ يمكن مثلا أن يقيد به الكتاب، هذا معارض للكتاب مباشر. إذا معارض للكتاب مباشر حينئذ ماذا؟ يسقط عن الاعتبار.
إن شاء الله معارضة صريحة واضحة.
يعني شنو
يعني هذا؟ الآية تقول عابر سبيل،
يعني عابر سبيل وين؟ يعني السماء.
بقول خل تكون هذه، يعني هذه الرواية مفسرة لمعنى العابر في الآية، هذه رواية جميل قد تكون مفسرة لمعنى العابر، وهو هذا الشخص الذي يدخل
العابر
ويخرج.
لا لا لا، بمرتكزاتك اللغوية العربية السنابسية، عابر
في ذاك
إيه خال؟ عبر
ما أقدر
يعني شنو العبور؟ عبارة يعني شنو؟ عبرتو معبر يعني شنو شيء؟ كلام أخذ من شيء واحد معبر من نقطة إلى نقطة. والله واحد يتردد شنو؟ يتردد أخو مو عبر الذي يتردد في المسجد دائرة في الداخل يمين يسار ليس عبر من ليس عبر يحرم عليه الدخول يحرم عليه الدخول يشبه هذا الذي ذكرته الرواية فالرواية مناقضة للكتاب مباشرة بلا حاجة إلى أن تقول هذه معارضة لصحيحات محمد بن مسلم ولا يمكن الجر بينهما وبالتالي لا بد من الترجيح. المرجح كتاب الله، كتاب الله يوافق صحيحات محمد بن مسلم وزرارة فتلك معارضة اشتعل خب الدال على أن المدار خب بتقريره ما لا تروحهم بعيد كإشكال عليه. أنت بتقول أن الماذا أن العبور هي عبارة عن ماذا الاجتياز. أنت يا شيخنا الشيخ الإيراني خير ما يخالف إحنا عبنا فاهمين العبور بمعنى الاجتياز. أنت مو فاهم العبور بمعنى الاجتياز. قال على أن المدار على عنوان العبور الذي هو عبارة أخرى عن الاجتياز فهمنا. فإذا ما يجوز دخول المسجد إلا ماذا لا يجوز للجنوب أن يدخل المسجد إلا مجتازا أي بمقتضى دلالة الآية. إذا مقتضى دلالة الآية ذلك والرواية الجميل جاية تقول بأنه ما يخالف تمشي أمشي ما تجلس فهذه معارضة معارضة الكتاب خلاص تسقط معارضة ما ماذا ما خالف كتاب ربنا لم نقل اضرب به عرض الجدار الذي جاء به اولى به خلاص يسقط عن الاعتبار زين. واما حرمه دخول المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي ولو اجتيازا حتى مجتازا فلصحيح جميل بن دراج طبعا غير تلك الروايه سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الجنوب يجلس في المساجد يجلس قال لا ولكن يمر فيها ماذا كلها يمر في المساجد كلها إلا المسجد الحرام ومسجد ماذا ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى ماذا حتى المرور مرغوبة. فإذا مسألة الجلوس في المساجد هذه ممنوعة. بعدين قال إلا المرور فيجوز في المساجد. بعدين قال إلا المسجد يعني حتى المرور زي وش المرور نفس تعالى المرور من مكان لمكان. فإذا هذه الصحيحة لمحمد جميل تعارض ماذا روايته الأخرى الدالة على ماذا يقول المرور يجوز في المساجد الأخرى غير المسجدين. فإذا عندنا معارضان لرواية جميل الأولى رواية محمد بن مسلم وزرارة وصحيحة جميل هذا لأنها دلت على أي شيء على أن الجائز في المساجد خصوص المرور وهذا التطواف ليس مرورا المشي في المسجد ليس مرورا واضح هذا الكلام. قال خلاص. وأما حرمة قراءة آيات العزائم فلصحيح زرارة هي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم مو فقط صحيح زرارة صحيح زرارة عن أبي جعفر بمراجعة المصدر نفرده عن أبي جعفر عليهما السلام قلت له الحائض والجنوب هل يقرآني من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء حيث الجواز هل يقرآن أو لا يقرآن يعني يجوز لهما القراءة أو لا يجوز لهما القراءة. قال نعم ما شاء ليقرآن يجوز إلا السجدة ما يجوز لهما قراءة ماذا؟ السجدة. قال والسجدة إن لم تكن ظاهرة في الآية دون السورة إن لم تكن ظاهرة في الآية دون السورة فهي مجمل يعني قد يقال لأن المراد من السجدة آية السجدة يعني في مثلا سورة العلق آخر آية يقول هذا إذا إذا لم تكن الرواية ظاهرة، إذا لم تكن كلمة السجدة إلا السجدة ظاهرة في إرادة الآية، فمثلا في سورة العلق خصوص الآية الأخيرة، فالرواية بالتالي مجملة مرددة بين، إذا لم تكن ظاهرة في الآية فهي مرددة بين إرادة الآية وإرادة ماذا؟ السورة. يعني اللي يبغى يقول مو ظاهرة في إرادة السورة، فهي إما ظاهرة في إرادة ماذا الآية، أو مجملة بين إرادة الآية أو إرادة تمام السورة مرددة. فإذا كانت مجملة فإذا كانت ظاهرة في الآية واضح، وإذا كانت مجملة حينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن وهو قراءة ماذا؟ قراءة آية السجدة. إنزين، وبالنسبة إلى غير القدر المتيقن يرجع فيه إلى أصالة البراءة أو إطلاق ما دل على جواز القراءة. شوفوا يا أخوة، فهي مجملة يؤخذ بالقدر المتيقن منها ويرجع بالزائد إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنوب للقرآن أو إلى الأصل اللي هو أصالة البراءة. فإذا إحنا عندنا أمر، خلنا نحدد الظهور، هل السجدة ظاهرة في الآية؟ فإذا ادعى أحد الظهور ما ننشغل، بعد يقول ظاهر إحنا نقول لا مو ظاهر، قالوا نحدد في أمرك. لكن على تقدير الإجماع في هذا الحال يقول القدر المتيقن أي شيء؟ قراءة الآية. فلو قرأ الآية فقط، فقراءة الآية فقط آية السجدة محرمة، نقول لهم جاي هذا هو القدر المتيقن. أنت عندك الأمر ده بين ثلاثة أشياء مو بين شيء، عندك آية قراءتها محرمة على الجنوب آية السجدة، كل مقطع مقطع من السورة محرم، هذا احتمال آخر. الاحتمال الثالث اللي ما ذكر قراءة تمام السورة محرم تماما، مو ماذا، فلو قرأت بعضها مو محرم لكن قراءة التمام محرم. فإذا يحتمل في ماذا في السجدة؟ واحد، إرادة الآية، إرادة قراءة السورة يعني حتى أجزاء السورة، إرادة قراءة تمام السورة. فإذا قرأ آية غير آية السجدة من الجائز له، بل حتى لو قرأ آية السجدة من المحتمل له، والمحرم ماذا؟ قراءة تمام السورة. وبعبارة أخرى، كما أنه في فرض الإجماع قلت تتمسك بالقدر المتيقن وفي الزائد تجري مثلا البراءة أو قبل البراءة مثلا الإطلاق، هذه يأتي حتى بالنسبة إلى ماذا؟ إذا احتملنا إرادة السورة بكاملها في هذه الحالة قراءة الأبعاد تجري فيها البراءة، قراءة الأبعاد حتى لو كانت آية السجدة تجري فيها البراءة.
يجوز أن يقرأ كل السورة ما عدا آية،
ما عدا آية، قرأ كل السورة ما عدا آية. تقدر تقرأ ماذا مثلا سورة العلاق، تترك آيتين من الأول تقرأها حتى الأخير بما فيها السجدة، واضح؟ فهذا محتمل أيضا. فلا يتعين بعد الإجمال أن تقول القدر المتيقن قراءة الآية، واضح هذا؟ زين،
نعم نجزم بوجود القدر المتيقن لأنه يعني نصل مسألة في هذا السؤال، بعد الاستثناء يوجد مضاف ومضاف إلى
السجدة،
بعد الاستثناء السجدة في شيء قبلها وش سموها مضاف محذوف، بعدنا مضاف محذوف وأقيم المضاف إلى مقامه.
خوش شنو قدرة؟
فهنا المضاف إما أن يكون
قراءة السجدة
أو سورة السجدة.
خوكين سورة السجدة، أنا هذا مو محتمل، سورة السجدة يحتمل حتى الأبعاد، يحتمل مجموع،
بس نصرف إلى المجموع
إلى وين؟ مجموع مرحبا بناصرين بلسان. فإذا يحتمل بعبارة أخرى إلا سورة السجدة تارة العموم، لأن آية سورة السجدة سورة السجدة هذا محتمل فوق، سورة السجدة تارة يراد العموم المجموعي، تارة لا للحلال. هذا النبينا إذا تقول هي ظاهر واجزة، نقول هذا محتمل، فينا الاحتمال، ما نريد نقول ظاهر، أنتم مو تحتملون في إلا السجدة، سورة السجدة، سورة السجدة في احتمالها، يعني إما يدور الأمر بين آية السجدة وبين سورة السجدة، سورة السجدة في احتمالها. الاحتمال الأول تمام السورة، من حيث هو تمام السورة، أو سورة السجدة مو التمام وإنما بالانحلال. فلو واحد على الثاني بيقرأ آية واحدة حتى لما يقول لي لا، لكن على على ماذا؟ على إرادة المجموع أخرى آية ما في شيء، لا 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 تقرأ المجموع.
لو ضرب الانحلال وعدم الانحلال
ما في شيء،
ظاهر الانحلال عدم الانحلال فيه عناية زائدة.
وين ذكرنا سلفا، ذكرنا سلفا أنه إذا دار الأمر بين إرادة المجموع العموم الاستغراقي أو العموم ماذا المجموع، أي هو اللي فيه عناية المجموعي إذا قلت أكرم العلماء شكت في إرادة ماذا؟ شكت في إرادة المجموع أو إرادة ماذا؟ العلماء بالانحلال، لأن الانحلال معناه إذا العلماء عشرة كانوا توجهت لي عشرة خطابات مو خطاب واحد، وبالتالي لكل خطاب معصية وماذا وإطاعة، فإذا أكرمت تسعة إلا عشرة إلا واحدة أنا أطعت تسعة إطاعات وعصيت عصيان واحد، لكن على المجموع أكرم العلماء وهم عشرة، لو أكرم تسعة ما أطعت، أنت عصيت أمري أكرم العلماء، متى تحقق الإطاعة إذا أكرم تمام العشر؟ فإذا لا فرق في الماذا في العصيان بين أن تترك إكرام الكل وبين أن تترك إكرام واحد، أنت عصيت ماذا؟ أمر أكرم العلماء بمعنى إرادة المجموع. فيقولون بأنه ماذا عندما يقال أكرم العلماء، مع ذلك يقولون ظاهر في الانحلال، كان طيبة قليلة،
كان العناية في ليس في الحكم وإنما في تصور الموضوع،
هذه في الموضوع كان الحكم واضح. صحيح بأنه في الاستغراق في عقل في إرادة المجموع يمكن نحتاج إلى قرينة، لكن هل بترك القرينة مجرد ترك القرينة نفهم الاستغراق وبالتالي الانحلال؟ يعني خصوصا أن التعبير مو مثل يعني المثال اللي أخذناه، قد يكون أمر الانحلال أوضح باعتبار أخذنا جامع محلى بالله، لكن عندما نأخذ اسم الجنس أقول أكرم العالم، وينشك في أنه المراد من لا طبعا حتى المثال بعد مبعد هذا نقول إلا السجدة، والسجدة يدور أمرها بين إرادة ماذا المجموع وإرادة ماذا إرادة الانحلال، فما أعتقد بأن أحدهما أوضح من الآخر في هذه المثال. مثال مثلا العلماء لعل الاستغراق أوضح وإرادة المجموع تحتاج إلى قرينة وكل فزائل، لكن في مثال ما أعتقد صار واضحا. قال يرجع في الزائل إلى شنو؟ إلى الأمر الثاني، يرجع في الزائل إلى أصالة البراءة، ما عندنا مشكلة، بس رجع إلى الإطلاق شنو يصير؟ شوفوا يا أخوان الرواية نفسها كأنه قال للحائض أن تقرأ للحائض والجنب أن يقرأ ما شاء إلا ماذا إلا السجدة، للحائض أن يقرأ إلا السجدة، هل يجوز للحائض والجنب أن يقرأ ما شاء زين إلا السجدة غير هي السجدة مرددة بين إرادة الآية خلوا عنكم الاحتمال اللي أنا ذكرته وبين إرادة ماذا السورة أنت تقول على تقدير الإجمال القدر المتيقن هذا زائد عن القدر المتيقن عن آية السجدة وتقول تتمسك بالإطلاق أي إطلاق هذا الإطلاق نفسه لو ما قبل الاستثناء تمسك بالعرش والمستقيم مخصص متصل إدخال المشكوك تحت هذا تحت هذه الحجة تحت هذه الحجة بلا مبرر أنت بتدخله تحت العرش تمسك بالعرش والمستقيم نعم إذا موجود إطلاق غير هذا يعني روايات أخرى دلت على جواز قراءة القرآن للجنوب ولغير الجنوب أو للجنوب والحائط غير هذا البيان ها يعني الحالة ما في مشكلة بيصير هذا ماذا منفصل بس في هذا بيصير متصل تمسك بالعرش المستقيم هذا لا يصح اللي لازم نقول بأنه ماذا يرجع بالزائد إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنوب للقرآن غير هذا غير نفس الرواية وإلا يكون تمسك بالعرش الشهري أي مفهومية
يعني
مفهوم
السجدة
مردد بين مفهوم السجدة دائر بين السعة والضيق
السجدة.
ليه؟ من هو اللي ناظر أو
ناظر إلى مفهوم الآية أو السورة في السعة والضيق
السعة والضيق يعني مفهوم يعني إحنا شككنا في غير آية السجدة للشك في المفهوم إذا المفهوم واسع بيشمل غير آية السجدة إذا المفهوم ضيق ما بيشمل ماذا غير آية السجدة نعم اكتبوا كتبت أول شيء ديك ساعة
علقت
فنقول ماذا إذ ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بل من التمسك بالعام في الشبهة المفهومية ويجوز كتبنا إشكال
تردّدنا
لا لا مو إشكال ما يصير إشكال وأما المشاهد
Thank you.